بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 61 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري. يقول الإمام ابن عطاء الله السكندري: بسطك كي لا يبقيك مع القبض، وقبضك كي لا يتركك مع البسط، وأخرجك عنهما كي لا تكون لشيء دونه. طبعا الإنسان في هذه الدنيا له أحوال كثيرة، مرة يكون في عسر، ومرة يكون في يسر، مرة يكون في شدة، ومرة يكون في رخاء. ولا شك أن الإنسان ينبغي عليه أن يعلم أن الذي يقلب هذه الأمور كلها هو الله تبارك وتعالى. وهذه الأشياء لا يخلو الإنسان عنها أبدا، فكل واحد منا جعله ربنا عز وجل خاضعا للبسط والقبض، للشدة والرخاء، للعسر واليسر، للبلاء والعافية. والإنسان منا ينبغي أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى في الأحوال كلها. فأنا لا أكون عبدا لله فقط في وقت الرخاء، في وقت الراحة، في وقت الغنى، في وقت الصحة. فإذا جاءت الأحوال المقابلة انتقلت إلى شيء آخر. أنا عبد لله عز وجل في ظروفي كلها. وقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ينطبق علي في أحوالي كلها. فإذا كنت في شدة فأنا عبد لله، وإذا كنت في رخاء فأنا عبد لله، وإذا كنت في صحة فأنا عبد لله، وإذا كنت في مرض فأنا عبد لله تبارك وتعالى. وكذلك الإنسان منا قد تعتريه أحوال قلبية من حزن أو فرح، وما يسميه ابن عطاء الله من بسط وقبض، بسط وقبض. طبعا البسط هو حالة للنفس تكون في سرور وأنس وإقبال وبهجة وشعور بالنعم التي أكرمنا الله بها. هذه الأشياء يكون الإنسان فيها في بسط. فإذا صار إلى حزن وضيق وشدة وكرب وألم وزوال نعمة كان في قبض. إذن البسط والقبض حالتان للإنسان لا يخلو عنهما أحد. يعني الغني قد تعتريه أحوال بسط وأحوال قبض مع وجود الغنى، وكذلك الفقير قد تعتريه أحوال قبض وأحوال بسط مع وجود الفقر، وكذلك الصحيح قد يكون في بسط وقد يكون في قبض، وكذلك المريض قد يكون في قبض وقد يكون في بسط. ونحن عادة نظن أن كل إنسان صاحب نعمة يعيش في بسط لا قبض فيه، ويعيش في سرور لا حزن فيه. والواقع أن كل واحد منا لا يخلو عن البسط في بعض الحالات وعن القبض في بعض الحالات. ولعل الإنسان منا يسأل: وما أسباب ذلك؟ ما أسباب البسط والقبض في حياتنا؟ ما أسباب الحزن والفرح في حياتنا؟ بعض الناس يتصور أن الحزن في القلب وأن الفرح في القلب هو انعكاس لحالة الإنسان مع الدنيا، فإذا كان الإنسان متوسعا في الدنيا كان في فرح دائم، وإذا كان في قلة من الدنيا كان في حزن دائم، وهذا الكلام ليس بصحيح أبدا. فكم من إنسان أيها الإخوة ذاق أشد أنواع الحزن وهو يتقلب في جنبات هذه الدنيا، وكم من إنسان غرق في بحار السرور والفرح وربما لا يملك من الدنيا إلا قليلا. لذلك يسأل الإنسان منا: ما هي أسباب البسط وما هي أسباب القبض؟ ما هي أسباب الفرح وما هي أسباب الحزن؟ السبب الأول هو تعلق الإنسان بصفات الله عز وجل، ولا شك أن صفات الله تبارك وتعالى بعضها صفات جمال وبعضها صفات جلال. فصفة الكريم، اسم الكريم واسم الحليم والرحيم والمحسن وأمثال هذه الأسماء من صفات وأسماء الجمال، بينما اسم الله المنتقم الجبار القهار المقتدر هي من صفات الجلال. فإذا تذوق الإنسان منا صفات الله عز وجل الجلالية صار يفكر في كرم الله وإحسان الله ومغفرة الله ورحمة الله، يتحرك في قلبه داعي الفرح والبسط. بينما إذا تجلى عليه ربنا باسمه المنتقم الجبار القهار المقتدر وجعل هذا الإنسان يفكر بمعاني هذه الأسماء وآثارها في حياته، فإنه ربما ينقدح في قلبه حزن وقبض من تجليات هذه الأسماء. ومن أسباب البسط والقبض النصوص التي يقرأها الإنسان من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت عندما تقرأ قوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، يتحرك في قلبك جانب البسط. فإذا قرأت قوله تعالى: وأن عذابي هو العذاب الأليم، لا شك أنه يتحرك في قلبك القبض. عندما تقرأ قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يتحرك في قلبك معنى البسط. وعندما تقرأ قول الله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، عندما يتذوق الإنسان هذه النصوص يتحرك في قلبه داعي القبض والحزن والخوف الذي يملأ القلب. وكذلك من أسباب البسط والقبض ما يعيشه الإنسان من واردات ربانية ترد على قلبه من تجليات الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى قد يجعل في قلبك بسطا لا حزن فيه، وقد يجعل في قلبك حزنا لا فرح فيه، وهذا كله من الواردات التي ترد على قلب الإنسان من تجليات الله تبارك وتعالى. ومن أسباب الصحبة أيضا، ومن أسباب البسط والقبض الصحبة للغير، فمن صحب إنسانا ذا هم سرى إليه همه، ومن صحب إنسانا ذا بسط سرى إليه بسطه. إذن الصحبة من أسباب البسط والقبض بتأثر الإنسان بأحوال الغير. ولا شك أن أحوال الإنسان تختلف، ولكن تختلف معها أيضا الوظائف، فنحن إذا كنا في بسط فالمطلوب منا وظيفة، فإذا صرنا إلى قبض طلبنا بوظيفة أخرى، إذا كنا في فرح طالبنا ربنا عز وجل بالشكر والأدب، وإذا كنا في حزن طالبنا ربنا بالصبر والأدب. إذن ظروف الإنسان تختلف، ولكنها مهما اختلفت لا تخرج الإنسان عن حيز عبوديته لله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. هذا حال كثير من الناس، تأتي إليه النعم ماذا يقول؟ ربي أكرمن، يعني يعتبر أن ورود النعم من مظاهر إكرام العبد. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. والبعض يظن أن المنع والتضييق على الإنسان من مظاهر الإهانة للعبد، وهذا الكلام غير صحيح. قال الله تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم. وقال الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف من الدين، لا يتعمق في الدين ولا يثبت عليه، فإن أصابه خير اطمأن به، اطمأن بهذا الخير وبقي على الدين، جاءه الغنى، جاءته الصحة، جاءته النعم، يثبت على الدين. ثم قال الله عز وجل: وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. إذا جاءه فتنة، إن أصابته فتنة في ماله، افتقر بعد غنى، مرض بعد صحة، أصابته شدة بعد رخاء، ماذا يفعل؟ ينقلب، وربما ترك الدين، وربما ترك الالتزام. لماذا؟ لأنه عبد الله عز وجل دون ثبات على ذلك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر ف فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ولا شك أن الإنسان قد يرتقي إلى مستوى يتعلق فيه بالله عز وجل، وبالتالي يغيب عن البسط الذي هو فيه وعن القبض الذي هو فيه، كما قال ابن عطاء الله: وربما أخرجك وأخرجك عنهما كي لا تكون لشيء دونه، بل تكون في ظاهرك وباطنك لله تبارك وتعالى عبدا حقيقيا لا تعرف إلا باب مولاك. ثم ذكر ابن عطاء الله السكندري حكمة ثانية توضح هذا المعنى، قال فيها ابن عطاء الله: العارفون إذا بسطوا أخوف منهم إذا قبضوا. العارفون الذين فهموا عن الله عز وجل، إذا بسطوا كانوا أخوف منهم إذا قبضوا. لماذا؟ لأنه لا يقف على حدود الأدب في البسط إلا القليل. عندما نكون في شدة يكون الناس في عبادة لله، يلجؤون إلى الله. الإنسان المريض يلتجئ إلى الله، الإنسان الفقير يلتجئ إلى الله، الإنسان المصاب بشدة يلتجئ إلى الله. لكن إذا جاءه الغنى ربما ترك ذاك الالتجاء، وربما أدى به ذاك الغنى إلى أن ينسى شكر الله، وربما أدى به ذاك الغنى إلى الوقوع بمعصية الله. لذلك كان العارفون إذا بسطوا، إذا جاءتهم النعم، إذا جاءهم الرخاء، كانوا أخوف منهم إذا قبضوا. إذا كانوا في القبض فرحوا. لماذا؟ لأنهم يقفون على حد الأدب مع الله عز وجل. فإذا جاءهم البسط صاروا في خوف، لأنهم يخافون أن يسيئوا الأدب مع الله تبارك وتعالى وهم في البسط. لذلك العبودية لله مطلوبة منا في الأحوال كلها، في البسط والقبض. لكن عادة الناس يرجعون إلى الله في القبض، كالمرض والفقر والشدة، وفيما لو قهر الإنسان من قبل غيره، تعدى عليك ظالم، ماذا تفعل؟ تلجأ إلى الله تبارك وتعالى. تفوتك الحظوظ من الدنيا، تفوتك بعض المتع، بعض الحاجيات، بعض المرغوبات، ماذا يحصل في النفس؟ يحصل قبض ويحصل شدة. فالناس في هذه الأحوال يلجؤون إلى الله عز وجل. لكن إذا كان الإنسان في حالة من الغفلة، في حالة من الغنى والصحة والعز والجاه، تأتيه الحظوظ الدنيوية النفسية لنفسه، ماذا يفعل؟ ترى ذاك الإنسان ربما يغرق في الشهوات وينسى الله، يغرق في جمع المال وينسى الله، يسكر في عز مزيف وينسى الله عز وجل، يغرق في حظوظ نفسه وينسى شكر الله تبارك وتعالى. والعاقل يحذر من سوء الأدب عندما يكون في الرخاء. العاقل إذا كان في رخاء، كان في عافية، كان في غنى، كان في عز، ماذا يفعل؟ يخاف أن يسيء الأدب مع الله عز وجل أو مع خلق الله تبارك وتعالى. هذا غني ربما غرق في جمع المال من حلال أو حرام، وربما تكبر بهذا المال على خلق الله عز وجل، وهذا كله من سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى. الإنسان عندما يكون له جاه وعز ربما نسي حق الله تبارك وتعالى، مع أن الله يقول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لذلك الإنسان العاقل دائما يرجع إلى وظيفته في البسط وفي القبض، إذا جاءت النعم شكرها، وإذا جاءت بعض الشدائد صبر ورضي. لماذا؟ أدبا مع الله تبارك وتعالى. ثم ذكر ابن عطاء الله تتميما لهذا المعنى فقال: البسط تأخذ النفس منه حظها، البسط تأخذ النفس منه حظها بوجود الفرح، والقبض لا حظ للنفس فيه. فالإنسان عندما يكون في رخاء النفس تنشرح وتسر بذلك وتستوفي هذه النعم طعاما وشرابا ولذة وسكرة في غنى وعظمة بين الناس وما شابه ذلك، فهي تأخذ حظها من هذا البسط. لماذا؟ لأنها تفرح بمجيء البسط وتفرح بمجيء النعم. ثم بعد ذلك يقول: والقبض لا حظ للنفس فيه، يعني عندما يفتقر الإنسان تغيب عنه حظوظه، صار طعامه قليلا، وصار نوعه متواضعا، وصار لباسه رثا، وصار بيته ضيقا، وصار أثاثه متواضعا، إذا غابت حظوظ النفس، صار يشتهي الطعام الوافر فلا يجده، وصار يسعى إلى بعض الشهوات فلا يحصنها. لماذا؟ لأنه في قبض، فالقبض لا حظ للنفس فيه. لذلك كان العارفون إذا بسطوا كانوا أخوف منهم إذا قبضوا. فهنا إذن بيان لماذا كان العارفون يخافون في البسط أكثر من خوفهم في القبض. ومن ذلك أن الإنسان مثلا يغرق بالشهوات، ما الذي يحصل؟ هو الآن ينسى الأدب مع الله تبارك وتعالى، فترى هذا الإنسان يغرق بالشهوات وينسى نعم الله عز وجل، وربما لا يعبد الله، وربما لا يشكر الله، وربما ينسب ذلك إلى نفسه. كذلك تحدث الإنسان عن أحواله إذا كان من الصالحين، إذا كان من الأولياء، إذا كان له أوراد وعبادات، يتكلم عن قيامه في الليل وعن أذكاره وعن قراءته وعن صيامه وعن صلاته وعن زكاته، فلا شك أن هذا الأمر تجد النفس فيه حظها. لذلك ربما يسيء الإنسان الأدب في ذلك وهو لا يشعر. وكذلك عندما يغتاب الإنسان الناس، أيضا عندما يغتاب الناس ماذا يحصل؟ تجد هذا الإنسان ينتقص الناس، يغتاب الناس، يعظم نفسه، يمدح نفسه، يثني على نفسه. إذن هذا الإنسان في حالة بسط وفرح وسرور، لكن أين الأدب؟ أين الأدب في البسط؟ هذا الإنسان ربما غابت عنه معاني الأدب مع الله عز وجل ومع خلق الله تبارك وتعالى. وكذلك في حال الغنى، ربما الإنسان يغتر بماله، يغتر بما عنده من ثروة وما عنده من عز وجاه في المال، فتراه ربما يعني يحتقر الناس ويستصغر الناس ويتعدى على الناس اعتمادا على جاهه أو على ماله. ماذا نقول لهذا الإنسان؟ هذا لم يعرف حق الله في البسط. لماذا؟ لأنه أخذ حظه في البسط وغاب عنه الأدب مع الله تبارك وتعالى. والحقيقة أن كل واحد منا في حال القبض أو في حال البسط، في حال الشدة أو في حال الرخاء، ينبغي عليه أن يطالب نفسه بحقوق الله أولا، والالتزام بأحكام شرع الله ثانيا، وبالتحلي بالأدب مع الله ومع خلق الله عز وجل في الأمور كلها، وأن يلتزم جانب التقوى في حياته كلها، سواء كنت في شدة أو في رخاء، في بلاء أو في عافية. وهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: إن العين لتدمع، وإن القلب ليخشع، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وقال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأدب معه في أحوالنا كلها، وأن يعافينا في الأمور كلها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا، والحمد لله رب العالمين.